ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. جولة السودان اليوم من راديو دبنجا تستمعون فيها للمواد التالية التي اخترناها لكم اليوم.
في المركز وجدت أن الأعداد تتراوح ما بين 120 و150 أسرة بالنسبة لمدرسة الأم.
طيب نحن في مناطق السيطرة، المناطق المحررة، الآن بنملك أكثر من 220 محطة.
يعني ما مسألة الليلة هنا فكينا حصار من النهود، فكينا حصار من الدامر. من
هناك خلال الأسابيع القادمة فرصة للتفاوض
بالضبط. الحرب دي حتودي الشعب السوداني في مآزق ومآسي. الناس في الوقت الراهي ناس ما حسبت لا حساب.
الآن إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 12 من شهر 5 سنة 2025. عناوين الأخبار: الجيش والقوات المشتركة يتقدمان من الخوي باتجاه النهوض، والمسيرات تخطف بورت سودان لليوم العاشر. مقتل 7 أشخاص بسبب تجدد القصف المدفعي في الفاشر، والجيش يعلن التقدم في جنوب الخرطوم وغرب النيل الأبيض. وصول نحو 5000 نازح من شمال دارفور إلى الدبة، واستمرار حركة النزوح من الفاشر إلى طويلة وكتم. استمرار حملة الاعتقالات في كادوغلي، والولايات المتحدة تجدد رفضها التدخل الأجنبي في السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. تصاعدت حدة المعارك في غرب وشمال كردفان بعد سيطرة الجيش والقوى المشتركة على الخوي بغرب كردفان وكازجيل بجنوب النيل الأبيض أمس، كما أعلنت القوات المسلحة سيطرتها على مناطق في جنوب الخرطوم. ونشر جنود مقاطع فيديو من مقر جامعة أم درمان الإسلامية مؤكدين سيطرتهم عليها. وفي شرق السودان شهدت مدينة بورت سودان فجر اليوم استمرار للقصف بالمسيرات لليوم العاشر على التوالي، وأعلنت القوات المساندة للجيش سيطرتها على قرية الشتاوة بغرب النيل الأبيض التي تبعد 88 كيلومتر جنوب جبل أولياء. وأضاف جنود في الجيش في هذا الخصوص:
أبناء ومواطني الشتاوي بغرب النيل يحتفلون بتحرير منطقة الشتاوي الآن في قرية نور الدايم، قرية نور الدايم كم محمد نور الدايم. الآن أبناء الشتاوي يحتفلون بتحرير المنطقة. الله أكبر، الله أكبر، جيش واحد، شعب واحد.
وفي غرب كردفان كشفت مصادر عسكرية عن تقدم القوات المسلحة على الطريق بين الخوي والنهود وسيطرتها على عدد من القرى والمناطق. وفي الأثناء نفت قوات الدعم السريع ما تردت عن سيطرة الجيش للنهود، ونشرت عدد من مقاطع الفيديو مساء أمس وصباح اليوم من داخل المدينة. وقال أحد القادة الميدانيين في مقطع فيديو أمام شرطة النهود أنهم ما زالوا في النهود نافيا سيطرة الجيش عليها، وأضاف في هذا الخصوص:
من داخل شرطة محلية النهود
الله أكبر
رسالتنا والله معاكم موت احمر بس.
الله اكبر.
السيد الغايب ارفع راسك فوق والله معاك اشاوس. معاك اشاوس والله. ورسالتنا لكل الاشاوس في مدينه النهود احنا والله صامتين وبنقول طار الحمام ووقع الريش.
كشفت مصادر عن تدهور شديد في الأوضاع المعيشية في النهود تتمثل في شح المواد الغذائية وندرة شديدة في مياه الشرب والوقود. وقالت المصادر أن المواطنين اضطروا لتناول ثمار المانجا الخضراء وأوضحوا أن سعر جريكانة الماء ارتفع إلى 2000 جنيه، كما أشاروا إلى ارتفاع سعر جالون الجازولين إلى 50,000 جنيه. وأشارت المصادر إلى أن الأزمة أزمة الوقود أدت إلى عدم توفر السلع الضرورية والمواد الغذائية وارتفاع أسعارها. كشفت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر عن تجدد القصف المدفعي على المدينة صباح اليوم. من جهتها أعلنت القوات المسلحة عن مقتل 7 مدنيين من بينهم 2 وإصابة 15 آخرين بسبب القصف المدفعي الذي شنته قوات الدعم السريع على المدينة. وأضافت المراسلة الحربية للفرقة
قصف المدنيين العزل في أحياء مدينة الفاشر بقذائف 120 وإطلاق سرب من المسيرات الانتحارية أسفل ذلك عن استشهاد 7 مدنيين من بينهم 2، إصابة 15 آخرين تم نقلهم إلى المستشفيات والمراكز الصحية لتلقي العلاج.
قالت منظمة الهجرة الدولية أن أكثر من 7,000 أسرة نزحت من محليتي الخوي والنهود بغرب كردفان في الأول والثاني من شهر مايو الجاري. وقالت أن الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في الأول من شهر مايو أدت إلى نزوح نحو 5,500 أسرة معظمها داخل محلية النهود، بينما نزح آخرون إلى محليات غبيش والأضية وودبندا والسلام في غرب كردفان بجانب غرب بارة في شمال كردفان. ومن الخوي نزح ما يقارب 1678 أسرة إلى مواقع أخرى داخل محلية الخوي، بينما نزح آخرون إلى شمال كردفان. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 407 أسرة من معسكر أبو شوك والفاشر في الفترة من 5 إلى 10 من شهر مايو الجاري. وأشارت المنظمة إلى نزوح غالبية الأسر إلى مواقع داخل محلية الفاشر، بينما نزح آخرون إلى محلية طويلة بشمال دارفور. وفي شمال دارفور كشفت غرفة طوارئ الطينة عن لجوء 30,000 شخص إلى الطينة التشادية فارين من الفاشر وأبو شوك وزمزم. وأوضحت الغرفة أن بعضهم وصل سيرا على الأقدام. من جانبه أكد يحيى الخمس استمرار تدفق النازحين إلى كتب مشير إلى تفشي سوء التغذية وعدم وصول مساعدات. وأضاف في هذا الخصوص
الناس دي الأوضاعهم يعني في غاية الصعوبة. أول حاجة صحيحا هنا منذ بداية تدفقهم في كتب المساعدات اللي بتلقوها فقط بواسطة اللجان الموجودة في الأحياء حول المراكز، بالإضافة إلى اللجان في الأحياء بتاع المدينة برضو يعني عبر المشايخ وعبر التنبيه في المساجد.
وصل إلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية أكثر من 1387 أسرة، ما يعادل 4580 فرد نازحين من مناطق مختلفة بولاية شمال دارفور هربا من الصراعات الدائرة بين الجيش وحلفائه من جهة والدعم السريع من جهة أخرى. وقال مصدر لراديو دبنجا أن محلية الدبة بالولاية الشمالية استقبلت حتى الأسبوع الأول من شهر مايو أكثر من 4580 نازح ونازحة قادمين من معسكر زمزم للنازحين ومنطقتي المالحة ومليط بشمال دارفور. وأوضحت المصادر أن أعداد النازحين في تزايد مستمر وعلى شكل أفواج، مشيرة إلى أوضاع إنسانية مزرية تواجهها الأسر النازحة خاصة الجانب الصحي بجانب ازدحام مواقع الإيواء، مناشدة المنظمات الإنسانية بالتدخل الفوري. وأضاف مصدر لراديو تبنغا في هذا الخصوص
ما يقارب 4580 فرد، والأعداد زايدة يعني، والوضع كان مزري شديد. كان في مناشدات برضو لمنظمات لتهية الأوضاع الصحية وعن الموقع ذاته الدبة دي بدت ما بتستحمل.
واصلت الأجهزة الأمنية في مدينة كادوغلي في اعتقال الناشطين السياسيين ولجان المقاومة للأسبوع الثاني على التوالي، آخرها اعتقال كل من محمد إسماعيل عمر فرنس بتهمة التخابر لصالح الحركة الشعبية. وأفادت مصادر راديو دبنجة باعتقال الأجهزة الأمنية كل من محمد إسماعيل وعمر فرنس وهما أعضاء في لجان مقاومة كادوغلي، ليرتفع بذلك جملة المعتقلين منذ أسبوعين إلى 9 أشخاص، بينهم 2 من منسوبي غرفة الطوارئ وهما حسين بلندية وموسى عبد الله، إضافة إلى ناشطين سياسيين أشقاء وهما موسى وآدم كوكوه، فضلا عن 3 نساء من حي أم بطاح. وأوضحت المصادر أن التهم الموجهة للمعتقلين تتعلق بالتخابر مع جهات خارجية منها الحركة الشعبية قيادة الحلو. أدانت نقابة الصحفيين اعتقال جهاز المخابرات العام للصحفي منير التريكي من منزله يوم الجمعة الماضي بمنطقة نوري بالولاية الشمالية قبل أن يطلق سراحه أمس الأحد بعد اعتقال استمر لمدة 48 ساعة. ورصدت نقابة الصحفيين السودانيين تكرار حوادث الاعتقال للصحفيين والصحفيات من عدد من الأجهزة الأمنية بالبلاد وتفتيش هواتفهم النقالة دون إبداء أسباب أو توضيحات. اتهمت قوات الدعم السريع القوى المشتركة والقوات المسلحة بارتكاب انتهاكات واسعة خلال هجومها على منطقة الخوي بولاية غرب كردفان أمس الأحد، وقالت في بيان أن القوات المهاجمة تعمدت قتل عشرات المدنيين ذبحا بعد تعذيبهم بطرق وحشية، وذلك بقطع رؤوسهم والتنكيل بجثثهم في جريمة إبادة عنصرية ممنهجة استهدفت المواطنين الأبرياء. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود استئناف أنشطتها الطبية في مستشفى بشائر التعليمي بجنوب الخرطوم استجابة لتفشي الكوليرا، وقالت المنظمة أنها بدأت بالفعل في استقبال المرضى، وأعربت في بيان عن سعادتها بعودتها لتقديم الرعاية الطبية المنقذة للحياة. وكانت المنظمة علقت أنشطتها في المستشفى في شهر 1 الماضي بسبب الأوضاع الأمنية وتعرض المستشفى لإطلاق نار بواسطة عناصر من الدعم السريع. دشنت 3 حركات مسلحة بشرق السودان قوة مشتركة في منطقة جرجر الحدودية في دولة أريتريا أمس الأحد، وقال موسى محمد أحمد رئيس مؤتمر البيجا خلال مخاطبته اجتماع مشترك ضم حركة تحرير شرق السودان بقيادة إبراهيم دنيا والحركة الوطنية لشرق السودان بقيادة محمد طاهر سليمان. قال أن الحركات 3 شكلت لجنة مشتركة لصياغة إعلان سياسي يحدد نقاط الاتفاق والمشروع السياسي للقوة، وقال أنهم طلبوا من الحكومة منذ سبتمبر الماضي بنشر قواتهم داخل السودان بالتنسيق مع الجيش مع الاحتفاظ بمعسكراتهم داخل أريتريا، وأكد استعدادهم لحماية شرق السودان من أي استهداف. وأضاف موسى محمد أحمد في هذا الخصوص:
فعلا الآن تعملت لجنة عشان نعمل إعلان سياسي، والإعلان السياسي دايرين شنو ونحن مشروع شنو الآن متفقين في شنو ده، هو هسه شغالة فيه اللجنة عشان نعمل إجابات للأسئلة ليه يعني إحنا بعد ده هسه في لجنة تقومنا عمس تقريبا أول جماعة حصل.
كشف رئيس المجلس الاستشاري لقائد الدعم السريع الدكتور حزيفة أبو نوبة كشف عن 5 أسباب دفعتهم لتشكيل حكومة مدنية، وأوضح خلال مخاطبته اجتماع في شرق دارفور، أوضح أن من بين الأسباب منع المواطنين من مناطق سيطرة الدعم السريع من الحصول على الوثائق الثبوتية وحرمانهم من التعليم والجلوس لامتحانات الشهادة السودانية، وأشار إلى استبدال العملة في مناطق محددة وحرمان بقية المناطق فضلا عن بيع موارد البلاد مثل الذهب والبترول وتصدير المواد القادمة من مناطق سيطرة الدعم السريع من أجل الحصول على السلاح. وأضاف في هذا الخصوص:
السبب الأساسي الأول اللي هو موضوع جوازنا، السبب الثاني التعليم يا جماعة، لا يمكن أنت تحرم 70% من مناطق سيطرة الدعم السريع من التعليم وتميز حتى في امتحان الشهادة السودانية زي امتحان يعتبره من قضايا الأمن القومي، يعني ما بحدد دول متحدد فيها محددة موجودة في منطقة بسيطة جدا ومنطقة صغيرة جدا في السودان في بورسودان هم يحددوا امتحان الشهادة السودانية في مناطق محددة.
أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي رفضه أي التدخل في الشؤون الداخلية للسودان، وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف خلال مؤتمر صحفي في أديس أبابا اليوم الاثنين، قال أن موقف المفوضية يتمثل في أن الدول الأعضاء هي دول ذات سيادة، وأن مفوضية الاتحاد الأفريقي لن تقبل أي تدخل في الشؤون الداخلية للسودان، وأكد لن ندعم أي تحرك وأي تدخل في الأزمة بالسودان. جددت الولايات المتحدة رفضها أي تدخل أجنبي في الشأن السوداني. وقال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية في تصريح صحفي، قال أن واشنطن تسعى لوقف الحرب في السودان وإحلال الاستقرار، متوقعا تعيين مبعوث أمريكي رفيع المستوى للسودان لمزيد من الجدية التي تضع الأمور في نصابها الصحيح. وعد عن استهداف بورت سودان وغيرها من المدن بالمسيرات، مؤكد عزم الإدارة الأمريكية التحقيق حول وجود قطع عسكرية أمريكية في مواقع الحرب في السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
نحن ندين أي تدخل أجنبي، نحن لا نرى أن أي تدخل أجنبي في السودان سيؤدي إلى أي شيء إيجابي بالنسبة للشعب السوداني. نحن نرى أن في نهاية المطاف لازم الأطراف السودانية يأخذوا القرار لوقف إطلاق النار.
الخبر الأخير في النشرة: أكد قائد قوات درع السودان أبو عاقلة كيكل أن حميتي ظل متواجدا بالخرطوم 2 وغادرها عند عبور الجيش كوبري صوبة في فبراير الماضي. وأوضح في لقاء مع مجموعة من الصحفيين ببورت سودان أن أنظمة التشويش حول حميتي تغطي دائرة 100 كيلومتر، ومعه قوة حماية تتكون من 150 عرب بها مدافع ثنائي. وقال أن حميتي يدير الحرب بنفسه ونفى إصابته خلال الحرب ورجع نحافته لصيامه المستمر منذ اندلاع الحرب، كما أنه يعاني من أمراض في البطن منذ سنوات. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
بعد سلسلة ضربات المسيرات التي نفذتها قوات الدعم السريع، تغير مشهد الميدان في هذه الحرب، ولم تعد هناك منطقة في السودان آمنة. كيف ينظر المواطن السوداني لهذه التطورات؟ في سلسلة استطلاعات التقينا بعدد من المهتمين، ونستضيف أولهم هنا في هذه الجولة الأستاذ عمر سعيد المهتم بشؤون القرن الإفريقي.
السلام عليكم، أنا عمر سعيد، متخصص في شؤون القرن الإفريقي، وأود التعليق على تطورات الأحداث في السودان حاليا. في تقديري أنه الحرب بتوسعاتها الكبيرة حصل فيها انهاك للجانبين، وأتوقع أن يكون هناك خلال الأسابيع القادمة فرصة للتفاوض، وقد رشحت بعض المعلومات عن ذلك. الوضع في السودان هو في نهاياته، إن لم يكن نهايات لكنها قرب للنهايات. السودان بلد عنده موقع مهم جدا، وكثير من الدول الإقليمية والعالمية لابد أن تجد حلول في هذا الخصوص نسبة لموقع السودان الجغرافي المهم وموارده الضخمة. ففي تقديري أنه هذه الحرب تسير نحو نهاياتها بتسوية ما، نحن نترقب ذلك ولا ندري بالتحديد المآلات، لكن يبدو أنه الحرب ستضع نهاية لها بتسوية ما. شكرا جزيلا عمر سعيد.
دبنجا، خدمة إخبارية للشعب السوداني.
ونستضيف أيضا في سلسلة هذه الاستطلاعات الأستاذ الصادق عيسى حمدين المحامي والناشط الحقوقي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا. معنا على الهاتف الأستاذ الصادق عيسى حمدين. صار قيس أحمدين محامي وناشط حقوقي. أستاذ صادق مرحب بك.
وعليكم السلام ورحمة الله. أخونا الأستاذ إبراهيم جاد كريم، ومرحب بالإخوة في راديو دبنجة. وقبل ما نبدأ أشيد بالدور يعني التنويري والمعرفي الكبير اللي بيقوم به الرادي في تناول أخبار السودان لحالة السلم والحرب، وشكرا لكم وشكرا لإتاحتكم الفرصة لأنه أنا أقول رأيي في السؤال المطروح
يعني. نعم يعني عندنا استطلاع يعني عام وسط المواطنين السودانيين سواء كان داخل السودان ولا خارجه ولا في المهجر ولا في أوروبا ولا في أي حتة، بنسأل عن طبيعة الحرب الحالية ويعني بدخول شغل المسيرات واستهداف البنى التحتية، بقى ما في حتة آمنة في السودان يعني الحرب خلاص صارت شاملة ودخلت أي بيت وأي إقليم. فأنت يعني رأيك شنو في الحاجة الحاصلة دي ومش المآلات حقتها لكن مستقبلها شنو يعني هتودينا لوين نحن؟
والله يا أخي أنا أفتكر أنه مزالة شمولية الحرب لكل بقاع السودان، أنا أفتكر الكلام ده واضح تماما من الخطاب اللي قاله محمد حمدان دقلو آخر خطاب له، باعتبار أنه الحرب حتصل برصدان وحتصل كل المناطق الما وسطها. فالكلام ده مهيأ له ومخطط له ومنهج، يعني ما 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 عشوائي ولا صدفة ولا كده. فالإشكال أن إحنا بالضبط الحرب دي حتودي الشعب السوداني في مآزق ومآسي، الناس في الوقت الراهن ما حسبت له حساب، بدليل انه الشيء اللي حصل في بورصودان مش عباره عن استهداف مناطق محدده وحيويه ومناطق استراتيجيه فيما يتعلق بالبترول واقصد المستودعات وغيره وغيره. كنت في حديث مع واحد من ابناء بورصودان قال لي والله الوضع السي مأساوي، لا في كهرباء لا في مويه لا في دواء، بيتكلم عن علاجات البسيطه دي ما موجوده، وفي هجره من كبار كوادر الإسلاميين لأريتريا والمناطق اللي بيقدروا يهاجروا لها وكده. فعموما أنا أفتكر إنه حرب المسيرات الأخيرة دي غيرت موازين الحرب تماما، وفاجأت الجيش إذا صح التعبير، يعني إنه ده جيش بالمعنى الفني للجيش، فاجأته وأكدت إنه ما عنده حس أمني لمواجهة ما يأتي، يعني بدليل إنه حتى في بعض الناس بيقول إنه ده امتحان مكشوف، إنه الكلام اللي قاله الحلو والكلام أقصد الكلام اللي قاله حميتي وبعده جاء أكد الحلو في لغة في قناة العربية الحلس على ما أعتقد، أنا أفتكر ده كلام واضح. فالمتوقع إنه الطرف الثاني يكون مستعد للشيء، لكن اتضح إنه الطرف الثاني حتى طفيت عليك ما عنده يعني. نعم. واضح هاي.
نعم طيب حصل. يعني ما زال الحرب دي ما زي النار شبت كده، ده لما تاكل المادة المحترقة دي بتهمت خلاص. ففي ناس كتار بيعتقدوا انه الحرب دي وصلت الأوج حقها، يعني وصلت الذروة بتاعتها ويفترض انه يحصل حل يعني، فانت رأيك شنو؟
والله يا حنا انا رأيي في الحقيقة ظهرت إرهاصات انه في بوادر طلب هدنة من الطرف الثاني اللي هو الجيش، وفي إحياء للمفاوضات، حتى إنه في معلومات رشحت ما أعرف أكيدتها إنه في شرم الشيخ بدأت بوادرين ومفترض الناس تعيد الجلوس على طاولة المفاوضات وتحل الإشكال ده، لكن من خلال التجارب الثقة معدومة، يعني الطرف بتاع الجيش ما يفاوض إلا لكسب وقت، فعشان كده الدعم السريع ما بيثق في أي مفاوضات مهما كانت. ودليلنا حتى الشيء اللي حصل في نيفاشا ده برعاية دولية العالم كله يجي في غيره وغيره ما تنفذ ولا بند واحد، حتى الجونجر تم اغتياله، يعني ده كله في سبيل إنه ما في حد يزاحمنا في السلطة. فما ما أفتكر إنه الحل هو في النهاية ما في حرب بتنتهي إلا بالتفاوض، يعني ما لم الناس تجلس على طاولة الحوار وتتفاوض وتصل لنتيجة الحرب ما بتنتهي. الحرب دي ممكن تستمر 100 سنة زي ما قال ياسر العطا وغيره من المتحدثين في القائدين الحرب وكده، لكن أنا ما أفتكر إنه في أي تعادل، يعني أنا ما أقدر أتكلم عن تعادل الضعف وتعادل القوة وغيره وغيره، لكن في النهاية الدعم السريع حسب كل الشواهد الموجودة هو متفوق على الأرض بطريقة يعني أسهلت الجيش يعني. فكل الكلام اللي يقال لا أنا أفتكر في الإعلام يعني هسه الحروب الأخيرة في غرب كردفان دي في النهوض القوي وغيره وغيره دي ما حقيقة يعني. في النهاية حسمت لصالح الدعم السريع
نعم يعني نخلي الأخبار الحاصل شنو لكن دارين نشوف المستقبل بيحصل شنو طمن الشعب السوداني يعني لقدام حيحصل شنو.
والله يا أخي أنا شخصيا شايف المستقبل بيتمثل في حكومة السلام القادمة. أنا دي من وجهة نظري أنا. ما في أي مستقبل بيتم بوجود الحركة الإسلامية في السلطة إذا كانت أصيلة أو كانت شريكة
يعني المستقبل لكن ما حتى الحكومة دي في ظل حرب مستمرة يعني برضو ما بتكون حلت المشكلة يعني بشكل أساسي.
والله يا أخو سؤالك صحيح يعني أنت في الحقيقة حادث واحد ممكن يخل بالأمن يعني حتى عندنا هنا في أوروبا يعني إذا حصل حادث إرهابي واحد حيكون في إشكال أمني وكذا. لكن في النهاية ده واقعنا يعني إحنا لازم نتعايش معه. صحيح إنه ما من السهولة حروب من النوع ده تنتهي وتسكت البندقية إلى الأبد وكذا. لكن في النهاية بالضرورة هو تدخلات المجتمع الدولي يا إبراهيم لا بد انه في النهايه هو يتدخل بشكل او باخر يعني مثلا تكثيف منابع السلاح من القوات المسلحه والجيش ده واحد من الحلول. الحلول الثانيه رفع صوت العقوبات وغيره وغيره يعني في حلول كثيره لكن دي بتعتمد على المجتمع الدولي وجديته في حسم المعركه دي الرؤيه بتاعتي.
نعم شكرا لك كثير الاستاذ الصادق عيسى حمدين محامي. ونختتم سلسله استطلاعاتنا حول التطورات الاخيره في الميدان واستخدام المسيرات في هذه الحرب بالاستاذ اشرف ابو عكر المحامي.
يعني المساله هي معقده يعني اصبحت معقده يعني بدت بدايه يعني مما بدت يعني تلاحظ إنه المسألة ماشي أكبر وأوسع يعني حتى التدخلات الخارجية البتاع المسائل دي كلها بدأت تبدو شائكة بس كيف. لكن أنا طبعا هو المتضرر زي ما عارف في النهاية هو المواطن
فعلا أيوة.
هو المواطن كويس. الحرب ذاتها تطور يعني ما بقت مواجهات مسلحة وكذا بقت يعني أنت قاعد في جراش زول قاعد في جراش ممكن يطلق له مسيرة تضرب بندقية
تضربك صح
استجاب. فا يعني بقت مسألة حقيقة خطرة يعني. بعدين ده كله بيعني شنو يعني في النهاية بيعني إنه يعني ما في استقرار يكون ما في أمان. مثلا لو عندك أولاد مش موديهم المدرسة عايز تجريهم في مدرسة مثلا مدرسة دي بعيدة شوية كده يركبوا لها مواصلات أنت ما حتشعر بأمان ما المكان
صح
ما حتودي من مزل يبقى ما في تعليم ما في صحة ما في حاجات كثيرة ما في استقرار ما في مؤسسات الدولة انتهى المصادر بتجي تجيب المسيرات دي ملاحقتها سطحة عالميا
أيوة
يعني ما مسألة الليلة فكينا حصار من النهود فكينا حصار من الدامر من المناطق كانت محاصرة المسألة ما كده مسيراتي خطرة لدرجة.
طيب يا أستاذ أشرف يعني نظريا مش الناس ممكن يقولوا إذن الطرفين تساووا خلاص في يعني في
العنف والانتهاك
في العنف مش يعني مفروض خلاص يوصلوا لمرحلة أو معادلة في إنه
إذن أنا 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 وضعي كأنسي أنا طبعا أجانس المسألة بتاعت الميليشيات
نعم
كويس. أنا أؤمن بأنه هو ومش أنا بس يعني ده النساق ذات بتاع الأمم المتحدة أنه أي دولة يكون عندها جيش واحد
بالضبط
كويس ده معروفة. لكن تكون في ميليشيات يعني الميليشيات دي هي وتفكيك الجيش ده هو مسألة خطرة جدا يعني أنت لما تجي تفكيك جيش وعندنا تجارب كثيرة جدا
نعم
في المنطقة عندك أنت إبراهيم أنت العراق ليبيا انتهى الجيش
صح خلاص صح بعد ذاك
الميليشيات
الفوضى
الميليشيات الموجودة هسه الآن في العراق شيء مخيف يعني
نعم.
حقيقة مخيف.
طيب ها نحل المسألة دي كيف أو يعني المفروض يحصل شنو يعني على الأقل نظريا
أنا شايف إنه هذا الجيش يعني يظل كويس؟
نعم.
يواجه بأخطاء، عنده أخطاء يس، جسيمة يس، أوكي؟
نعم.
لا 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 المسألة بتاعت يعني ما في شك في الحتة بتاعت إنه الجيش ده عنده أخطاء. من الثورة قامت الناس كانت بتنادي بأنه هذا الجيش يمشي للسكنات، وتمضي الثورة في طريقها وفي في في أهدافها وفي برامجها، لكن دحل الجيش بك إنه كله ما تجي فترة ديمقراطية الجيش يجي
ينقلب عليه. أيوة ينقلب عليه ويوقف البروسيس بتاع التحول.
قالوا الحلقة يقولوا الحلقة
الشريرة.
الشريرة دي. كويس. الجيش يواجه بأخطائه، يواجه بأخطائه. الخطأ الكبير الأكبر هو إنه دعم لا 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 هذه الميليشيا ونمت في أحضانه حقيقة.
أيوة نعم.
نمت في أحضانه.
أيوة.
بغض النظر يعني.
يعني الجيش هسه قاعد يصنع في ميليشيات اخرى، يعني صنع هسه كيكل ودرع المعارف شنو، وتاني ناس الشمال بهناك، وتاني وتاني ناس البراؤون دير كلهم هسه قاعدين يقاتلوا، ويفترض انه الحاجه دي
بالضبط كلامك صح. يعني ابتدى يكون في تفريخ لميليشيات تحت مسميات مختلفه كويس. الشيء المهم هو انه يعني الحفاظ على الجيش ده كويس عشان الدوله دي ما تنتهي. هسه نحن عايشين في حالة لا دولة طبعا، لكن نحن في نفس الوقت نحن بنحافظ فيه على الجيش ده تكون في صرامة تجاه هذه الميليشيات مهما كان مسمياتها. يبقى وقف الحرب ده في النهاية وحيكون هو ده النهاية بالتفاوض، حيكون في النهاية
نعم
شئنا أم أبينا مهما كان رأينا في حالة في الميليشيات.
دبنجا يمثل كل وجهات النظر.
وننتقل بكم أعزائي من أجواء الحرب إلى الوضع الإنساني في دارفور منطقة كتم، وهذا اللقاء مع الناشط يحيى الخمس.
من المعسكرات،
لماذا لم يتدخل قوات الدولة؟ وكم من النازحين ذات الجيود المعسكر؟
صوت لاجئين، أمانيهم، أحلامهم،
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات،
تواجه صعوبات شديدة جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر،
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم، أحلامهم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الذي نسلط فيه الضوء على آخر تطورات أوضاع النازحين الفارين من الفاشر وما حولها إلى منطقة كتم بولاية شمال دارفور، وذلك مع الأستاذ والناشط في المجال الإنساني الأستاذ يحيى الخمس. أهلا ومرحبا بك أستاذ يحيى في راديو دبنجا.
اهلا وسهلا بك الاستاذ الصادق مصطفى زكريا، وتهيه لك وتهيه لكل التيم العامل في راديو دبنجا، وتهيه لكل المستمعين الذين يتابعون راديو دبنجا على امتداد المشارق العالم المغاربه.
استاذ يحيى، اليوم دايرين نعرف الاوضاع العامه للنازحين الفروا من الفاجر ومعسكراتها والقرى حولها الى منطقه كتم، اخر الاوضاع شنو، وهل أحصيت النازحين في الفترة الأخيرة؟
شكرا جزيلا الأستاذ الصادق مصطفى زكريا على هذا السؤال. صحيح أننا من خلال متابعتنا بالنسبة لتحركات النازحين اللي هم من الفاشر إلى كتم بكل مناطقها، سواء كانت المراكز الإيواء في داخل المدينة أو سواء كان النازحين اللي بينزلوا على مستوى أحياء داخل المدينة أو حتى على مستوى القرى في الأماكن الريفية، بالإضافة إلى معسكري كساب وفتبرقم. حقيقة هنالك أعداد كبيرة جدا من النازحين. هنالك مراكز إيواء تم تهديده في الفترة الماضية في داخل مدينة كتم، اللي هو مركزي الغربية الأساسية بنين ومركز الأم الأساسية، دل المدارس الموجود فيها النازحين. حقيقة عدد النازحين بيختلف من يوم والآخر، لأنه معظم النازحين اللي بتمركزوا في المراكز الموجودة في داخل كتم النازحين هم بيتحولوا أو بيسافروا إلى المناطق الشمالية والمناطق الشمالية الغربية، لكن الأعداد الحقيقية اللي بكون موجودة في المركز وبأقل تقدير، إحنا في تقدير بتاع يوم السبت يوم أمس أنا في المركز وجدت إنه الأعداد تتراوح ما بين 120 و 150 أسرة بالنسبة لمدرسة الأم. وإذا عملنا معدل الأفراد بالنسبة للأسرة بتجد إنه تلقى في الأسرة بيكون ما بين 5 إلى 7 أفراد في الأسرة، يعني ده العدد اللي بيكون مستقر رغم إنه العدد منهم بيمشي وبيجوا تعليم والجزء منهم بيسافر. العدد الموجود في مركز الغربية العدد أقل شوية ما بين 70 إلى 60 أسرة. أما بالنسبة لمعسكر كساب للنازحين هنالك ثلاثة مراكز للإيواء النازحين في مركز كساب ألف، والأعداد الموجودة فيها ما بين 50 إلى 85 أسرة. وأيضا في مركز كساب باء العدد الموجود فيها بتراوح ما بين 70 إلى 110 أسرة. مركز كساب جيم العدد بتاعه أقل شوية وعدادهم اللي هو بتراوح ما بين 65 إلى 80 أسرة. ديل الأعداد المذكورة ديل فقط يعني الناس اللي بيكونوا موجودين في المركز في خلال اليوم، واليوم الثاني إذا توفر لهم المواصلات بيسافروا في الاتجاهات المذكورة سابقا. أما هنالك أعداد يعني ما موجود فيها إحصاء بصورة دقيقة، لكن ديل أصل الناس لهم صلة بكتم ولهم أسرة في كتم، وديل بيكون توالي موجودين مع داخل الأسرة الموجودين النازحين المقيمين في داخل المعسكر. والجزئيات الثانية بيكون موجودين في داخل الأحياء بتاع المدينة، واللي أصلا مدينة كتم في حد ذاتها بتكون من 20 مدينة، وبأقل التقدير بتجد إنه في الحي بيكون فيه حوالي ما بأقل تقدير بيكون في معدل 5 أسرة. يعني هنا إذا حسبنا إنه داخل الأحياء بتاع المدينة ما بيكون أقل من يعني 150 أسرة بالنسبة للنازحين الموجودين، إضافة إلى النازحين الموجودين في داخل القرى اللي موجود في الريفي بالنسبة للريفي كتب.
سمح أستاذ، يعني النازحين ده منذ وصولهم وحتى الآن لم تصلهم أي مساعدات أم وصلت بعض المساعدات؟
أول حاجة بالنسبة لمحلية كتم ده، يعني حقيقة فيما يتعلق بالنسبة للمساعدات الإنسانية ده طبعا كالعادة هو بتقدم بواسطة المنظمات الإنسانية، وكتم منظمات الإنسانية يعني غايبة تماما، ويعني إنه غياب المنظمات الإنسانية معناه عدم وصول الغذاء بالنسبة للنازحين. يعني النازحين ده لحتى اللحظة لحتى اليوم ده ما في أي مساعدات من أي منظمة إنسانية موجودة، هذا اللي هو المساعدات المتعلق بالدواء بيقدمه من اللي هو منظمة جول عبر المراكز المانية.
الناس دي عايشين كيف أوضاعهم؟ بيتلقوا مساعدات من المجتمع المحلي كده؟ وصف لنا أوضاعهم. يعني
والله يا أستاذ الناس دي أوضاعهم يعني في غاية الصعوبة. أول حاجة صحيحا هنا منذ بداية تدفقهم في كتم يعني المساعدات اللي بيتلقوا فقط بواسطة اللجان الموجودة في الأحياء حول المراكز، بالإضافة إلى اللجان في الأحياء بتاع المدينة برضو يعني عبر المشايخ وعبر التنبيه في المساجد. المهم خلاص يعني في بعض الأحياء عملوا مساهمات، سواء كان مساهمات مالية أو جمعوا مواد عينية مثل الإيش وأدوات الملح. والمهم كانوا في البداية الأولى كان بيقدموا للناس دي الغذاء، شكل الغذاء اللي كان بيقدموا لهم هم كانوا الناس دي بيعملوا لهم وجبات زي العصيدة، وأحيانا برضو اللجان بيدخلوا في السوق ويعني بيطالبوا من الناس اللي في السوق بيقدموا لهم جزء من الخضروات وكده، وكان بيقدموا لهم وجبتين في الفترة الفائتة. لكن أنا في آخر لحظة يوم أمس اللي هو يوم 10 لما قمنا بجولة في المراكز ديل، والله حقيقة لقينا الناس دي الودم الإنساني سيء. يعني الناس دي الآن بيقدموا لهم وجبة واحد بس، يعني بيعملوا لهم وجبة العصيدة الساعة 12 ظهرا، تاني ما بيطلقوا أي وجبة. يعني حتى شيء إنه الأطفال يعني في ناس أطفال صغار، وحتى إنه في نساء يعني في حالة الولادة. يعني هنا في مركز بتاع الأم بالأمس يعني هنا لقينا إنه 3 حالات بتاع ولادة. يعني أنت تخيل إنه زول يعني مثلا امرأة في حالة الولادة معروفة إنه هنا من حيث الأعداد والتقاليد إنه بتناول مواد غذائية بصورة جيدة على الأقل عشان بعد ذلك يساعد في تربية الطفل، لكن تخيل إنه يعني امرأة هي في حالة الولادة وبتناول وجبة واحد في اليوم وفقط وجبة الأسيدة، يعني بأقل التكلفة. فدي كانت حالة إنسانية صعبة جدا. يعني الناس دي الآن يعني الخطر بتاع مجاعة من هنا ممكن يعني يسبب لهم أمراض بتاع سوء التغذية، وبدأت تظهر بالذات في الأطفال الناس اللي أصلا أسرهم ما قدروا إنه يعني يسافروا في الأماكن الموجودة. يعني الاعتماد الرئيسي بيعتمدوا بس فقط على المساعدات اللي بيقدموه اللجان في الأحياء بتاع المدينة واللجان اللي بيجي من الأحياء المجاورة بالنسبة للمدينة.
هل وصلكم أطفال بدون أسرهم؟
والله الجانب ده الجانب معنا ما بكون في إحساس دقيق، لكن يعني معظم الناس اللي هم بيجوا ده قاعدين بيجوا بأسر، يعني أسر الكمية الكبيرة فيها كمية أطفال، يعني ممكن تجي مثلا تلقى أسرة إذا من 7 أفراد أو من 9 أفراد بتجي تلقى ما بين 3 و4 ده بيكون أطفال والباقي هم كبار السن يعني، بس الندرة في الشباب، لكن معظم الناس اللي هم الأطفال والنساء.
سمع أستاذ، يعني في ختام لقائنا ده شنو رسائلك، يعني المطلوب شنو الآن؟
والله أنا رسالتي بالنسبة لأي زول عنده هم بالنسبة للعمل الإنساني، وخاصة الناس الموجودين في كتم بجميع مكوناتهم الاجتماعية، يجب على الناس إنه يعني يبذل المجهود بما فيه الكفاية على الأقل عشان يقدموا للناس دي الخدمات في ظل الظروف الآنية الحسية الموجودين. الشتنا برضو بنناشد جميع الجهات اللي بتعمل في المجال العمل الإنساني، وخاصة اللي هو منظمات الدولية، ونحن لاحظنا إنه في اهتمام كبير جدا في مراكز بتاع طويلة وغيرها، لكن نحن منطقة كتم ده أكثر منطقة قد بيعاني، وبس ده المعاناة ده فقط ما بالنسبة للنازحين الجدد يعني، بل حتى النازحين المقيمين في المعسكرات سواء كان كساب سواء كان في التبرنو، وحتى الناس المقيمين في المدينة والقرى. نحن أود برضو أن أشير إنه الموسم الماضي ده كان إنتاج ضئيل جدا بذات موسم الخريف، لذلك إنه كل الناس دي يعني محتاجين، لكن خلاص الحوجة بالنسبة للناجزين الجنود ده يبدو إنه ده حالة خاصة، وده بيحتاج إنه يعني لعلاج عاجل، يعني خاصة اللي هو المنظمات الإنسانية بيحتاج إنه علاج عاجل جدا، لأنه الناس دي لأن إحنا ممكن يدخل خطر بتاع المجاعة، والظاهرة بتاع إنه الأطفال يعني بيعانوا من سوء التغذية ده، لذا أنت نظرت بعينك يعني بتعرف إنه الوادي ده ممكن تحصل في أقربه. شكرا جزيلا للأستاذ الصادق، وشكرا لراديو دبنجا على هذا الاهتمام الكبير بالنسبة للقضايا الإنسانية بالنسبة للنازحين وخاصة شعب كتم.
شكرا.
دبنجا، خدمة إخبارية للشعب السوداني.
ونختتم هذه الجولة أعزائي بهذا اللقاء مع الأستاذ حمد حمدون، مدير هيئة توفير المياه بولاية غرب كردفان الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه الأستاذ حمد حمدون، مدير هيئة توفير المياه بغرب كردفان. الأستاذ حمد حمدون تم تكليفه في السنة الماضية من قبل الإدارة المدنية بغرب كردفان لإدارة هيئة توفير المياه. الملاحظ إنه هذه الإدارة حققت نتائج متعددة. اليوم ومعكم سنلقي الضوء على هذه التجربة من خلال الأستاذ حمد حمدون اللي هو مدير هيئة توفير المياه في غرب كردفان. أهلا ومرحبا بك أستاذ حمد في راديو دبنجا.
مرحب بكم ومرحب بالإستاف العامل في راديو دبنجا، وأرحب أيضا بمستمعينا الكرام.
أستاذ حمد، في البداية دارين نعرف نبذة عنك.
حقيقة أنا حمد حمدون أحمد إسماعيل، بابونوسي الميلاد والنشأة، درست الأساس في مدرسة الخدمات بابا نوسى والثانوي مدرسة جار النبي، والجامعة درست الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، تخصصت في العلوم السياسية في جامعة غرب كردفان في النهوض.
نعم أستاذ حمد، يعني بتخصصك ده بيبقى غريب إنه تتولى إدارة هيئة توفير المياه في غرب كردفان، ولكن رغم كل ذلك حققت نجاحات متعددة. أول شعار رفعته في ديسمبر من 2024 كان صيف بلا عطش، وعايزين نعرف التحديات اللي واجهتك طيلة السنة الفاتت والنجاحات التي تم تحقيقها.
طيب بدءا خليني أقدم التحايا لعمال وموظفي ومهندسي هيئة توفير المياه ولاية غرب كردفان اللي هم كان عندهم فضل كبير جدا جدا في تحديد جزء من المشكلات وتقديم المقترحات لحلولها. الحقيقة التحديات كانت مجموعة بتاع التحديات. بداية أنا تم تكليفي مدير عام في ديسمبر 2024 زي ما أنت أسلفت، وكانت بداياتي عبر منتدى تفاكري كان راعيه السيد مدير عام البنية التحتية والتنمية العمرانية في الإدارة المدنية في ولاية غرب كردفان. الهدف منه كان استنطاق أكبر عدد من المختصين والمهتمين بملفات البنية التحتية بصفة عامة وإدارة المياه بصفة خاصة، تمام. وأيضا الهدف كان من المنتدى التفاكري ده استنطاق المواطنين عبر شنو تحديد المشاكل وتقديم مقترحات حلولهم. البداية دي للأمانة والتاريخ قمنا فيها بكتابة كافة المقترحات والمشكلات دي حددناها، تمام، وخاصة بالمياه. وبعد ذاك أنا قمت بتحليلها وتصنيفها. ويا عزيزي الأقرب في الأمر إنه معظم المشكلات اللي أنا لقيتها بتتعلق في الجانب الإداري فقط، يعني كل المشكلات اللي أنا لقيتها في هيئة التوفير كانت تتعلق بالجانب فقط، بتتمثل في هيكلة، في عدم اتخاذ قرارات كانت حاسمة أو محتاجاها الهيئة، عدم متابعة القرارات اللي اتخذت، تمام، في تداخل في الاختصاصات والمهام، في برضو يعني السياسات المالية اللي كانت بتتخذ الحكومات السابقة برضو ما كانت منصفة بالنسبة للهيئة كمؤسسة خدمية. التعامل معها كمؤسسة إيرادية كان هو برضو واحدة من المشاكل. بعد ذلك برضو في مشكلة وأنا بفتكر كانت هي بالنسبة لي أنا التحدي، اللي هو الاهتمام بشريحة العمال. يعني الاهتمام بشريحة العمال أنا بالنسبة لي كان لقيتها برضو واحدة من المشكلات. هو برضو من أكبر المشكلات اللي أنا لقيتها تنازل الهيئة وتقاعس عن قيامه بدور الإداري والفني والمالي لبعض محطات المياه المهمة، تمام، وبيقوموا بيترك إدارة المؤسسات دي أو المحطات دي للجان مجتمعية غير مختصة، تمام، وده بيساهم ويساعد في توقفه وخروجه عن الخدمة في عز الصيف، وبينتج عن ذلك طوال أزمة حادة في المياه. طيب دي مجموعة بتاع التحديات ومجموعة بتاع المشاكل اللي أنا لقيتها، والبداية الحقيقية بتاعتي اللي هي كانت بالملتقى التفاكري اللي أنا ذكرته لك. هنا طوال نحن عرفنا إنه المشكلة ماها فنية، تمام، المشكلة ماها مالية أصلا، المشكلة إدارية. يبقى نحن محتاجين إنه كيف نفكر، تمام، ونغير طريقة تفكيرنا في كيف إن في إدارة المؤسسة الخدمية دي. أول الخطوات يا أستاذي الجليل اللي أنا عملتها وكنت مصمم عليها إنه كيف ننقل الهيئة دي من مؤسسة، تمام، أو الموية بصفة عامة من سلعة لخدمة. طيب نقل هذا بيحتاج مني كان إنه أنا أعمل شنو؟ أنقله حتى في مفاهيم وفي ممارسات وفي سلوك الموظفين والعاملين وبعض المهندسين. ده بالنسبة لنا كان تحدي كبير. للأمانة برضو في إطار الإصلاح ده أول حاجة قمت بها ومعي كل الرفاق في المؤسسة دي من إداريين لفنيين لمهندسين لعمال، أول حاجة بعملية بتاعت إصلاح إداري، تمام، اللي هو قمنا عملت شنو؟ أنا قمت دمجت إدارة مياه الريف في إدارة مياه المدن. يعني بدل أنا أعمل ترهل هيكل طويل إدارة مدير 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 مدير، حاولنا أنه ندمج بعض الإدارات المتشابهة في الأدوار وفي المهام، دمجناها سوا. طيب على مستوى المحليات خليت انه المسؤول الاول للمياه في المحليه هو مدير عام هيئه توفير المياه محليه كده، بدل كان في ازدواجيه، يعني كان بتلقى مدير مياه الريف في المحليه ومدير مياه المدن في المحليه والاثنين بنفس الصلاحيات وبنفس الحاجات دي. برضو قدرنا انه نتجاوزها. قمنا برضو انا انشات حاجه اسمها اداره خاصه بالاعلام. دي لشنو؟ للتواصل مع المجتمع وعكس أنشطة الهيئة، الدور العظيم اللي بيقوموا به العمال، والتحية لعمال بلادي هنا، الدور العظيم اللي بيقوموا به العمال ده محتاج إنه يعكسوه للمجتمع، محتاج إنه الإدارة دي برضو إدارة الإعلام دي ترصد لنا الرأي العام بتاع المجتمع فيما يتعلق شنو بتقديم الخدمة دي، تمام. القرار الأصعب من أجل الإصلاح أنا اتخذته اللي هو حل كافة اللجان المجتمعية، وحثيت الموظفين والمهندسين تابعين للهيئة قيام بدورهم في إدارة شنو محطات المياه، ده في الجانب الإداري.
نعم أستاذ.
طيب برضو أنا نعم تفضل.
يعني كلامك بيغوطني لسؤال آخر اللي هو كم عدد محطات المياه في ولاية غرب كردفان، يعني في كل المحليات، وهل كل المحطات دي الآن تعمل؟
طيب نحن في مناطق السيطرة، المناطق المحررة، الآن بنملك أكثر من 220 محطة بحمد الله وتوفيقه. نحن لما بدينا خطتنا، الخطة الأولى، المرحلة الأولى من الخطة كان بالتأهيل واستيراد المحطات التابعة للهيئة، وكانت عند الإدارات المجتمعية. كان العدد أقل من ده، لكن آخر إحصائية نحن وصلنا ل 220، ودي محطة تابعة لهيئة توفير المياه. الآن 99 منها شغال ويعمل بكفاءة جيدة، وحولها مجتمعات وبتلقوا الخدمة بتاعة المياه بصورة راتبة.
أستاذ تقصد 99% منها ولا 99 محطة؟
99% من المحطات ال 220 دي الآن داخل الخدمة وتعمل بكفاءة جيدة جدا جدا.
نعم. هل يعني هذا أنه يعني في المناطق اللي بتخضع لإدارتك أنه مشكلة المياه فيما يخص المحطات دي شبه تحلت، أم ما زالت هناك مشاكل في مناطق لم تستطيع حلها؟
طيب نحن في مناطق سيطرتنا نحن بنقدر نقول أنه راضيين تماما على أنه قدمنا خدمة. الآن ما فيش مجتمع بيصل لحد حاضرة الولاية بأنه نحن عطشانين، وده بيقودني طوالي لحاجة إنه نحن الآن مشاكل المياه حلت بنسبة عالية جدا جدا، وقدرنا إنه نخط يدا على كل المحطات المفترض إنه تكون شغالة وتقدم خدمة للمجتمع. ده بيخلينا جاوبك في جزئية صغيرة، إنه نحن راضيين تماما إنه نحن قدمنا خدمة ومجتمعاتنا الآن شاربة مياه.
نعم. يعني الحجم الأمل ده حجم كبير. أنت ذكرت في بداية حديثك إنه كل الإشكالات التي واجهتك في البداية كانت إشكالات إدارية، بمعنى ثاني إنها لم تكن فنية، ولكن ينطرح السؤال يعني من أين يعني توصلتم لهذا التمويل المالي الكبير لمعالجة هذه القضايا؟
أنا بدءاً خليني أقول لك شكراً جزيلاً على السؤال المهم ده، وأنا أفتكر إنه يعني ده سؤال حتمي بالنسبة لي أنا في كل المقابلات واللقاءات. طيب نحن دايرين نقول حاجة، المشكلة الإدارية دائماً بتقودك لمشكلة مالية، تمام؟ نحن في هيئة توفير المياه، أنا مجرد ما جيت عملت الإصلاحات الإدارية طوالي انتقلت لمرحلة تانية هي الإصلاحات المالية. ما أنا أسلفت لك، قمت عملت حاجة واحدة من المشاكل اللي كان مواجهة الإدارة دي اللي هي السياسات المالية المعمول بها سابقا، اللي هي هيئة توفير المياه كانت مؤسسة إرادية، قروشة بتاخد دورة مالية بتمشي معارف المالية وبتمشي وين وتمشي وين وصدقوا لها وادعموها وكده. نحن أنا لما جيت أول حاجة ألقيت السياسة المالية المعمول بها قديما، وانتهجت سياسة مالية جديدة قاضية ب إيداع كل الإيرادات في إدارة الهيئة بالمحليات. كل محلية إيراداتها بتاعاتها قاعدة عندها، تمام، مع تقسيمها بقرار من الرئاسة اللي هو بيصدر مني أنا، مع تقسيمها ل70% تمشي التشغيل و30% تجي للإزبيرات. الحاجة الثانية، وأنا عشان أخلص لك في الإجابة على سؤالك المهم ده، عملت على إيقاف صرف أي مليم تابع لهيئة توفير المياه خارج هيئة توفير المياه، مع إيقاف التام لكل أشكال الصرف خارج الخزنة. هنا أنا عملت شنو؟ عملت سياج حول إيرادات الهيئة، وللأمانة هي إيرادات ضخمة، يعني ما إيرادات يستهان بها. إذا أحسنت إيراداتها بتبهر العالم وتبهر الناس اللي حولك، تمام، إنه يا أخي أنت كيف قاعد تدير في مؤسسة وما قاعد تتمول. أنا أصدقك القول، لم أتلقى أي دعم لا من وزارة المالية ولا من أي مؤسسة أخرى. الآن الحمد لله على كل حال عندنا مخزون، تمام، محترم جدا جدا من الإزبيرات، من الوقود، حوافز العاملين، تسيير المحطات، تسيير الإدارات المختلفة، كل الكلام ده مع وجود مال محترم جدا جدا في خزينة الهيئة. كل الكلام ده نحن جبناه من إيراداتنا المحلية.
ده بيقودني لسؤال، يعني طالما أنه بتعتمدوا على إيراداتكم المحلية، نطرح السؤال، هل القيمة بتاعت المياه أو الموية اللي بتدوها للناس ارتفعت من زمان ولا هي نفس القيمة يعني؟
نحن لم نرفع أي تعريفة، قدمنا بمقترح بتاع تعريفة وأمنع على التعريفة اللي أنا جيت لقيتها قدامي اللي هو الجنيه لكل برميل بتاع موية، والآن شغالين بنفس التعريفة دي. ووعدا مني أنا عبر إذاعتكم زايعة الصيت إنه حيفضل التعريفة دي حتفضل كده، مع حاجة مهمة جدا جدا برضو الناس لازم تعرفها، إنه في تذبذب في أسعار الوقود، وأنا أكثر من 80% من المحطات اللي أنا بدير فيها دي شغالة بالديزل، بوقود الديزل الجازولين. الآن الجازولين بيطلع يعني من 95 لحد 170. الكلام ده كله يا أستاذ الجليل، ونحن ثابتين على تعريفتنا، ومهما بلغ سعر الجازولين نحن ثابتين على التعريفة دي، لأنه أنا بالنسبة لي
ده واضح يعني إن
لو سمحت لي
هاي.
نحن وعدنا برضو بنقوله لأهلنا في قرب كردفان إنه نحن في هيئة توفير المياه عندنا الموية هي خدمة ما سلعة، عشان كده طالما إنه هي خدمة ما بنحسبها بحسابات الربح والخسارة بقدر ما بنحسبها بكيف إنه نحن نقدم هذه الخدمة لأهلنا ومجتمعنا.
ولاية غرب كردفان فيها يعني صححني لو أنا غلطان 14 محلية. يعني الآن أنت أشرت في كم مرة مناطق سيطرتنا، هل ده بيعني أنه في محليات خارج إدارتك، خارج إدارة مناطق السيطرة، أم الآن الهيئة تعمل في كل الـ 14 محلية؟
للأمانة الى 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 وبرضه اسمح لي انه احيي اهلنا وهنئهم بتحرير منطقه النهوض. الى يعني ما قبل تحرير منطقه النهوض كان هناك 3 محليات لم اعمل فيها ولم اشكل فيها اي اداره المياه، اللي هي محليه ودبنده ومحليه النهوض ومحليه الخوي، بمعنى انه في 11 محليه تحت ادارتنا وتعمل بموجهاتنا وتعمل تحت إدارتنا مباشر. يعني
أستاذ يعني في ختام لقائنا ده وبس لأنه الزمن، يعني إذا سألناك ما هي أهم المشاكل الإدارية صاحبة مسيرتك الحسي تحدثت عنها وقدرت تقوم يعني تتعداها وتجد لها الحلول، أهم المشاكل يعني؟
طيب، أهم المشاكل هي مشكلة التمويل، تمويل لمؤسسات المياه واحد. 2 من برضو من المشاكل اللي كانت يعني واجهتنا وقدرنا انه نتخطى، اللي هي تنازل كان الهيئه تمام بموجهات عليا يعني من اداره مؤسسات او محطات لادارات مجتمعيه تمام، واصبحت الحاجه دي كانت ثقافه بتاعت مجتمع. ما تتخيل قدر شنو لما نحن نجي نقول لمجتمع تم حل اللجنه في الدونكي الفلاني وإدارة الدونكي ماليا وفنيا وإداريا تتبع لهيئة توفير المياه، كان في ثورات، في ثورات وفي ضجة وفي حاجات، لكن بعزمنا وإصرارنا بخطتنا المحكمة بالصبر العمال والموظفين والمهندسين تمام استطعنا إنه نزلل العقبة دي. وبحمد الله سبحانه وتعالى الآن كل المجتمعات اللي أخذنا منه إدارة المحطات دي بيجوا مهنيين، بيجوا مباركين، بيجوا يعني بيجوا بيساهموا بعد ذلك بحلول أخرى، يعني كيف إنه ندير ما تبقى.
الأستاذ حمد حمدون مدير هيئة توفير المياه بولاية غرب كردفان، أنا بشكرك تداركنا أو أدركنا الزمن، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجة، تحدثنا حول وضع المياه بولاية غرب كردفان، شكرا لك.
شكرا جزيلا.
الله يكرمك، الله يبارك فيك.
بهذا أعزائي نصل بكم لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.